التسجيل السادس والستون من شرح المنار. الخامس: شرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان في الزنا على ما يجيء تقريره في العلامة، وإنما يعرف الشرط بصيغته من حروف الشرط كإن دخلت الدار، وبدلالته كقوله المرأة التي أتزوج طارقا ثلاثا، فإنه بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة، لأن التزوج دخل على امرأة غير معينة فكانت نكرة، والوصف في النكرة معتبر لتعرفها به، فصلح دلالة على الشرط، فصار كأنه قال إن تزوجت امرأة فهي طالق. ولو وقع وصف التزوج في المعين بأن أشار إلى المعينة وقال هذه المرأة التي تزوجها طالق، أو قال هذه المرأة طالق، لما صلح الوصف دلالة على الشرط، لأن الوصف في المعين لغو لأنه للتعريف، ومتى حصل التعريف بالإشارة لا يحتاج إلى تعريف آخر، لأن الإشارة أبلغ في التعريف، فيبقى قوله هذه المرأة فتلغو نيته في الأجنبية وينجز في امرأتي. وأما نص الشرط وهو صريحة فيجمع الوجهين من المعين وغير المعين، حتى لو قال إن تزوجت امرأة فهي كذا، أو قال إن تزوجت هذه المرأة فهي كذا، يقع الطلاق في الصورتين بالتزوج. العلامة: والعلامة وهي لغة الأمارة كالمنارة، وشرعا ما ذكره المصنف بقوله وهي ما يعرف الوجود، أي وجود الحكم، أو أعيد، وهي ما يعرف الوجود أي وجود الحكم من غير تعلق وجود ولا وجوب، أي من غير أن يتعلق به وجود ولا وجوب كالإحصان، فلا يضمن دية المرجوم شهود الإحصان إذا رجعوا. واختار المتقدمون وأكثر المتأخرين أن الإحصان شرط لوجوب الرجم في الحاشية واحد، أي لزفر متابع. ثم الإحصان عبارة عن اجتماع سبعة أشياء: واحد العقل، اثنان والبلوغ، ثلاثة والحرية، أربعة والنكاح الصحيح، خمسة والدخول به، ستة وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر في صفة الإحصان، سبعة والإسلام. وخالف الشافعي في اشتراط الإسلام في الإحصان، وهو رواية عن أبي يوسف لما في الكتب الستة من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر برجم رجل وامرأة من اليهود الزنيا. ولنا ما رواه إسحاق بن راهوي والدارقطني في حديث ابن عمر مرفوعا: من أشرك بالله فليس بمحصن، والعياذ بالله عز وجل. والمراد بالشرك الكفر، والعياذ بالله عز وجل. والجواب عن رجمه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اليهوديين أنه كان بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد، ثم نسخ الرجم بها لا بالحديث، لأن الصحيح أنه موقوف، والنسخ يشترط فيه مقارنة الناسخ للمنسوخ، والمنسوخ هنا مرفوع فلا ينسخه الموقوف. فإن قلت آية الجلد عامة فلما خصت بغير المحصن، قلت لا نسلم أنها عامة بل مطلقة، وتقييد هذا المطلق بآية الرجم وهو قوله الشيخ والشيخة. فصل في الأهلية أي في بيان الأهلية، وهي عبارة عن صلاحية الإنسان لصدور الشيء عنه وطلبه منه وقبوله إياه، وفي الإصطلاح عبارة عن صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهي الأمانة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، إلى قوله سبحانه وتعالى وحملها الإنسان، وهي تثبت في الجملة بالولادة. فإذا ولد الآدمي كانت له ذمة صالحة للوجوب له عليه في الحقوق وتمام الأهلية الذي جعل مناط التكليف. أتابع. المعتبر فيه العقل، إذن أعيد، وتمام الأهلية الذي جعل مناط التكليف، المعتبر فيه العقل أي العقل معتبر لإثبات الأهلية للخطاب، إذ الخطاب لا يفهم بدونه، وخطاب من لا يفهم قبيح، فكان العقل معتبرا للخطاب. وفي التوضيح ثم لما كان العقل متفاوتا في أفراد الناس، وذلك التفاوت إنما يكون لزيادة قابلية بعض النفوس، ذلك الفيض والإشراق لشدة صفائها ولطافتها في مبدأ الفطرة ونقصان قابلية بعضها لكدورتها وكثافتها في أصل الخلقة، متدرجا من النقصان إلى الكمال بواسطة كثرة العلم ورسوخ الملكات المحمودة فيها، فتصير أشد تناسبا بذلك الجوهر، وتزداد استضاءتها بأنواره واستفادتها مغانم آثاره. فالقابلية المذكورة سبب لحصول العلم والعمل، ثم حصول العلم والعمل سبب لزيادة تلك القابلية والاطلاع على حصول ما ذكرنا أنه مناط التكليف، متعذر قدره الشرع بالبلوغ. أعيد. الاطلاع على حصول ما ذكرنا أنه مناط التكليف، متعذر قدره الشرع بالبلوغ، إذ عنده تتم التجارب بتكامل القوى الجسمانية التي هي مراكب للقوى العقلية ومسخرة لها بإذن الله سبحانه وتعالى. اعلم أن لفظ العقل قد أطلق على معان كثيرة، منها الجوهر المجرد الغير المتعلق بجسم، ومنها قوة النفس الإنسانية التي بها يتمكن من إدراك الحقائق فيكتسب العلوم والأمور الدقائق، ولذا يطلق على بعض العلوم والأمور الدقائق، فقيل علم بوجوب الواجبات واستحالة المستحيلات وجواز الجائزات، ومنها الغريزة التي يلزمها العلم بالضروريات أو نفس العلم بذلك، ومنها ملكة حاصلة بالتجارب تستنبط المصالح والأغراض، ومنها قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة، ومنها هيئة محمودة للإنسان في حركاته وسكناته وكلامه وسائر صفاته. وقد خلق الله العقل، أو نستطيع أن نقول قد خلق كما هو مكتوب، وقد خلق العقل متفاوتا، فكم من صغير يستخرج بعقله ما يعجز عنه الكبير. ومنها أنه نور في القلب يستضاء به أو تستضاء به معرفة الرب عز وجل سبحانه وتعالى. وقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل أصلا، يعني لا مدخل له في معرفة حسن الأشياء وقبحها. في الحاشية: واحد، التنقيح مع التوضيح، ومن اثنان ثلاثة أربعة خمسة ساقط في ميم. أتابع: ولا في إيجاب شيء وتحريمه دون السمع، وإذا جاء السمع فله العبرة دون العقل، وهو قول أصحاب الشافعي حتى أبطلوا إيمان صبي عالم، أعيد، حتى أبطلوا إيمان صبي عامل لعدم ورود الشرع به وعدم اعتبار عقله. وقالت المعتزلة: إن العقل علة موجبة لما استحسنه على سبيل القطع، مثل معرفة ألوهية الصانع محرمة لما استقبحه على القطع فوق العلل الشرعية، لأن العلل الشرعية أمارات ليست موجبة لذاتها بخلاف العلل العقلية، فإنها موجبة بنفسها وغير قابلة للنسخ والتبديل، فلم يثبتوا بدليل الشرع ما لا يدركه العقل. فإن قلت: اتفق أهل القبلة على أن في الشرع ما لا يدركه العقل كأعداد الركعات ومقادير الزكوات وغيرها من الحالات والكميات والكيفيات، قلت: أرادوا به ما لا يدرك العقل تحققه في نفسه لاستلزامه نوع استحالة مثل رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة بلا كيف ولا جهة، مما لا يجوزه العقل ويستحيل، ومثل أن يكون الكفر والمعاصي داخلة تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن كل واحد منهما مما يستقبحه العقل، وما ذكروا من الأمثلة ليست كذلك، إذ يدرك العقل جواز تحققها من غير استحالة، غايته أن يكون وجه حكمتها غير مدرك بالعقل. هذا وتلخيص محل النزاع أنه لا نزاع للمعتزلة في أن العقل لا يستقل بدرك كثير من الأحكام، مثل وجوب الصوم، صوم آخر يوم من رمضان، وحرمة صوم أول يوم من شوال، ما لم يقم للعقل دليل على استحالته، ولا للأشاعرة في أن الشرع محتاج إلى العقل، وأن للعقل دخلا في معرفة الأحكام، لأنهم صرحوا بأن الدليل إما عقلي صرف أو مركب من عقلي وسمعي، ويمتنع كونه سمعيا صرفا، لأن صدق الشارع، بل وجوده وكلامه إنما ثبت بل وجوده وكلامه إنما ثبت بالعقل. وإنما النزاع فيما يدرك العقل حسنه وقبحه، فإن الأشاعرة تقول: لا حكم للعقل فيه أصلا، وإنما الحكم للشرع وحده. والمعتزلة تقول: العقل مستقل بالحكم فيه. ونحن نقول: الحكم للشرع وللعقل مدخل فيه. والمعتزلة بثبوتها بمجرد العقل ولو لم يرد به النقل، فإذا ورد يبقى نور على نور. وتمسكوا في ذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه قال لأبيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكان هذا القول قبل الوحي، فإنه قال أراك ولم يقل أوحي إلي. ولو لم يكن العقل حجة بنفسه وكانوا معذورين لما كانوا في ضلال مبين. أتابع؟ أو كانوا معذورين، هنا يمكن أن تكون بدون واو، كانوا معذورين لما كانوا في ضلال، لما كانوا في ضلال مبين، والله سبحانه وتعالى أعلم. أتابع؟ وقالوا: لا عذر لمن عقل في التوقف عن طلب الإيمان وترك الإيمان. والصبي العاقل مكلف بالإيمان، وكذا من لم تبلغه الدعوة أصلا ونشأ على شاهق الجبل، إذا لم يعتقد إيمانا ولا كفرا كان من أهل النار لوجوب الإيمان بمجرد العقل. وأما في الشرائع فمعذور عندهم أيضا حتى تقوم عليه الحجة. وهكذا روي عن أبي حنيفة وعليه مشايخنا من أهل السنة، حتى قال الشيخ أبو منصور في الصبي العاقل: إنه يجب عليه معرفة الله سبحانه وتعالى. وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وصحبه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، على الشرائع من العمليات دون الاعتقاديات. لكن هذا القول موافق لقول المعتزلة من حيث الظاهر، إلا أنهم يجعلون نفس العقل موجبا. والإمام وأتباعه يقولون: الموجب هو الله سبحانه وتعالى، والعقل معرف لإيجابه. والصحيح الموافق لظاهر النص وظاهر الرواية ما قاله صاحب التقويم وفخر الإسلام وغيرهما من علماء الأنام، بأن نقول في الذي لم تبلغه الدعوة أنه غير مكلف بمجرد العقل، وإذا لم يعتقد إيمانا ولا كفرا كان معذورا، إذا لم يصادف مدة يتمكن فيها من التأمل والاستدلال، بأن بلغ في شاهق الجبل ومات في الحال. وإذا أعانه الله سبحانه وتعالى بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذورا، لأن الإمهال وإدراك مدة التأمل للاستدلال بمنزلة دعوة الرسل في حق تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر في الآيات الظاهرة، الآيات الظاهرة، كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وإذا لم تحصل له معرفة بعد هذه المدة كان لاستحقاقه بالحجة أو لاستحقاقه العقوبة فلا يكون معذورا وإن لم تبلغه الدعوة. وهذا مذهب وسط بين غلو المعتزلة والأشاعرة في مسألة الحسن والقبح، كالتوسط المشهور بين أهل الجبر والقدر، مشيرا إلى قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وهذا في الاعتقاديات، وأما في العمليات فمعذور إلى قيام الحجة عليه ببلوغ الشرع إليه. في الحاشية واحد ساقطة في ميم متابع. ثم ليس على حد الإمهال دليل يعتقد عليه في المقال، وما قيل إنه مقدر بثلاثة أيام اعتبارا بالمرتد والعياذ بالله عز وجل، فإنه يمهل ثلاثة أيام ليس بقوي، لأن مدة التجربة تختلف باختلاف الأشخاص، لأن العقول متفاوتة، فرب عاقل يهتدي في زمان قليل ما لا يهتدي غيره في زمان كثير، فيفوض تقديره إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هو العالم بمقدارها في حق كل شخص، فيعفو عنه قبل إدراكها ويعاقبه بعد استيفائها، لكنه لا يخلد في النار كما قالت المعتزلة. وهذا هو الفرق. وعليه يحمل ما روي من الأقوال عن أبي حنيفة: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه، لما يرى من آيات الآفاق والأنفس. وعند الأشعرية: إن غفل عن الاعتقاد حتى هلك أو اعتقد الشرك ولم تبلغه الدعوة كان معذورا، لأن المعتبر عندهم هو السمع دون العقل، ولا يصح إيمان الصبي العاقل عندهم. وبه قال الشافعي وزفر: وكذا لا يصح ارتداده عندهم لعدم ورود الشرع به، متمسكين بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ف فإنه سبحانه وتعالى نفى العذاب قبل البعثة، ولما انتفى العذاب انتفى حكم الكفر، والعياذ بالله عز وجل. وفيه أنه لا يلزم من انتفاء حكم الكفر حكم صحة الإيمان، ولهذا قالوا إن هذا في حق أحكام الدنيا حتى يرث أباه الكافر بعد إسلامه، ولا تبين منه امرأته المشركة. فأما من حيث سعادة الآخرة فالإيمان صحيح كذا في المصفى، وذلك لأنه ليس من ضرورة ثبوت الإسلام في أحكام الآخرة ثبوته في أحكام الدنيا، لأن أحدهما منفصل عن الآخر، فإذا أسلم بلسانه دون قلبه فهو كافر في حكم الآخرة، والعياذ بالله عز وجل، مؤمن في حكم الدنيا. ولذا كانت تجري أحكام المسلمين على المنافقين في زمنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وعندنا يصح إيمان الصبي العاقل وإن لم يكن مكلفا به على الصحيح، لسقوط الخطاب عنه بحديث رفع القلم عن ثلاث، ويقع عن الفرض لأن صحته لا تتوقف على وجوب الأداء بل على مشروعيته في نفسه فقط كصوم المسافر، مع أن الإيمان غير متنوع إلى فرض ونفل. في الحاشية واحد ساقط في لام اثنان أي بالإيمان وتابع، فلا تكون له صفة أخرى غير الفرضية، ولهذا لم يجب عليه التجديد بعد البلوغ، حتى حكم أبو حنيفة ومحمد بصحة ردته، والعياذ بالله عز وجل، في حق أحكام الدنيا والآخرة استحسانا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم لرحمتك يا أرحم الراحمين.